لله ملء من خلق، الحمد لله عز من في سماوات ومن في الأرض، الحمد لله عز من أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النهارده هتكلم على أفضل الأفكار، ان احنا لما بنروح بالليل بننام على السرير بنفكر، وان احنا لما في الاوقات البينيه بنفكر، وان احنا واحنا بنمارس حياتنا في ممارساتنا المختلفه، سواء مع في البيت، سواء في العمل، سواء مع الامهات مع الاولاد، سواء الاباء والرجال في الشغل او في معاملات الحياه المختلفه، الناس بتفكر. فاحنا امرنا ان احنا نفكر زي ما امرنا ان احنا نصلي، يعني احنا في امر شرعي بالتفكير. ولا يخفى ان الافكار يعني في فكره مسيطره، يعني في واحد ممكن يقتنع بفكره ويشربها ويعيشها ويتشربها قلبه حتى تصبح مسيطره على دماغه وعلى نفسه وعلى قلبه وعلى تصوراته الحياه وعلى رؤيته الاشياء، فبتصبح الفكرة نظرته للعالم الخارجي من خلالها بيرى الأشياء وبيصنف الناس على هذه الفكرة ويفسر الأحداث من خلال هذه الفكرة ويرى الواقع من خلال هذه الفكرة. ففكرته ونظريته بقت بالنسبة له معيارية. الأفكار يا جماعة عالم مهم جدا. احنا أمرنا ان احنا نفكر، وأمرنا ان احنا نفكر في قضايا معينة في الوحي، يعني ربنا سبحانه وتعالى دلنا على طرق التفكير الصحيحة. ايه الفكرة؟ لا يخفى ان هذا القرآن يهدي التي هي اقوم، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل القرآن هو اعظم الكلام. الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكتاب العظيم، والقرآن الكريم هو افضل ما تكلم به الله سبحانه وتعالى من الكتب السماوية. القرآن أفضل الكتب على الإطلاق، أفضل من التوراة والإنجيل والزبور. القرآن كتاب حكيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن كتاب مهيمن ناسخ على الكتب السابقة. فالقرآن كما دلنا على أفضل العبادات وعلى أفضل العلاقات وعلى أفضل الأوامر الشرعية، وكما دلنا على أفضل المعاني والقيم التي نستطيع أن نصل بها إلى أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، فهو أيضا دلنا على أفضل الأفكار. ولا يخفى أن السمع والبصر له أثر في الأفكار، يعني الإنسان ممكن يرى حاجة ففكرته تتغير عن حاجة معينة، لما بيسمع حاجة فكرته بتتغير عن حاجة معينة. السمع والبصر بيأثروا جدا في الإيمان، وكذلك الإيمان بيؤثر جدا على السمع والبصر، يعني للإيمان تأثير واضح على رؤية الأشياء، نفس المشهد ونفس المسموع، لكن الإنسان المؤمن بيرى بطريقة والإنسان الكافر بيرى بطريقة تانية خالص. أهل الإيمان يسمعون أخبار أهل الإيمان ويشهدون مناظر ومشاهد الإيمان على وجه المحبة وعلى وجه التعظيم، يعني زي رؤية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيتهم للوحي وتلقيهم للوحي كأنه غيث، يعني ناس محتاجة مية والمية في جدب شديد وفجأة جاء الغيث، فهم يرون الوحي كأنه إنقاذ وكأنه غيث تحيا به القلوب. والكفار نفس المشهد، يرون الوحي كأنه يعني صواعق من السماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وكان الكفار يرون النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى بيقول: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. شوفوا الفرق ما بين الرؤية. هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أهل الإيمان سيطرت عليهم أفكار الإيمان وأعمال الإيمان وعقيدة الإيمان، فغيرت رؤيتهم للأشياء. أهل الكفر يرون الوحي هلاك، ويرون النبي صلى الله عليه وسلم رجل مجنون حاشاه صلى الله عليه وسلم، ويعرضوا عن الوحي بطريقة يعني كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأن يعني أسد بيجري ورا شوية حمير وهو بيجري من الأسد خوفا، فهو بيجري فرارا وخوفا وفزعا من أنه يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الأفكار يا جماعة مسألة مهمة جدا جدا، وإحنا محتاجين إن إحنا نقف مع سمعنا وبصرنا، لأن هما دولت مدخل الأفكار ومدخل القلوب. وكذلك محتاجين نقف مع الفكرة بالليل وإحنا قاعدين بنفكر، يا ترى نفكر في إيه؟ وهل في تفكير نافع وهل في تفكير غير نافع؟ يعني ابن القيم كان بيأشار لمعنى من معاني الفكرة وهو بيتكلم عن الأفكار النافعة، وأنا يعني هسرد النهاردة يعني ايه اصول الافكار، ان ربنا سبحانه وتعالى مجالات الفكر في الوحي. يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا بامر شرعي ان احنا نتفكر، وامرنا ان احنا نتفكر في موضوعات معينه في كتاب الله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيتكلم على مساله ان التفكر من الاشياء المهمه، فيعني برضه اجتهاد منه، بيقول ان اصل الخير والشر من قبل التفكر. فالفكر مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض، وأنفع الناس المتفكر في مصالح العباد وفي طرق اجتنابها، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. فبيقول إن الناس العاقلة بتفكر في الآخرة، بيفكر إزاي يحصل مصالح الآخرة، وإزاي هي إيه مصالح الآخرة أصلا، وبيفكر في حاجة تانية، يفكر في ازاي الناس ممكن تتضرر في الاخره، وايه الطرق اللي الانسان ممكن يجتنبها عشان ما يتضررش في الاخره. وده مجال من مجالات التفكر في الوحي اللي هو التفكر في الاخره. هنتكلم معانا دلوقتي واحنا بنتكلم على يعني اصل النهارده القيمه هي افضل الافكار اللي هي افكار الوحي، الافكار التي امرنا الله سبحانه وتعالى ان نفعلها وان نفكر فيها. فده ابن القيم التقط التقاط، ودي احد المحاور اللي هنتكلم فيها النهارده، مساله التفكر في المعاد. وهو بيقول ويليها اربعه افكار، فكر في مصالح الدنيا، يبقى ده واحد، ده الاربع الافكار الاخرين. يبقى الفكر الاولاني في الفكر في المعاد اللي هو مصالح المعاد، وبعد كده رقم اتنين طرق اجتنابها، وبعد كده مفاسد المعاد، وبعد كده طرق اجتنابها. يبقى كده اربع افكار هم كلهم يندرجوا في محور واحد او في قسمة واحدة اللي هو الامر التفكر في الاخرة. التفكر في الثاني هو ابن الشيخ الاسلام ابن القيم بيقول فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتفكر، وجعل الفكره من الاشياء المهمه ومن الاوامر الشرعيه. يعني احنا امرنا بالصلاه، وامرنا بالزكاه، وامرنا ان احنا نفكر، وامرنا ان احنا نعمل افكارنا في اشياء معينه، وامرنا ان احنا لما نقعد مع نفسنا ما نقعدش نسرح يمين وشمال، انما ان احنا محتاجين نفكر. في ناس بتقضي الحياه ما بتفكرش خالص، وفي ناس بتفكر في حاجات مش مهمه خالص، في ناس بتقضي حياتها اي هو رد فعل، يعني اي حاجه بتيجي بيعملها وخلاص. وفي ناس بتفكر في كل حاجه حتى لو كانت الحاجه ديت ممكن تضره. شوفوا يعني قبل ما اتكلم على مساله مجالات التفكر في الوحي، ازاي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نحافظ على الادوات اللي بيها هيكون عارفين حراسة الأفكار. يعني إزاي إن إحنا هنفكر في الأشياء اللي بيها هنعرف نحصل الأدوات، السمع والبصر. يعني السمع والبصر من الحاجات المهمة جدا اللي إحنا أمرنا بصيانتهم صيانة واضحة. تخيلوا لما واحد طول النهار بيفكر أو طول النهار بيتفرج على أفلام، تفتكروا الفكرة اللي هتيجي في دماغه إيه؟ اكيد الفكره دي هتيجي من حاجات اللي هو شافها. تخيلوا طول واحد طول النهار بيسمع مثلا اغاني، طيب الفكره اللي هتيجي في دماغه ايه؟ هو السمع والبصر هي المداخل الرئيسيه اللي بيترتب عليها فكر الانسان. لذلك احنا امرنا بصيانه السمع والبصر، وامرنا بان احنا ننظر نظرات واضحه، وامرنا ان احنا لما نيجي ننظر تبقى نظراتنا نظرات تفكر واعتبار، لا نظرة فخر واستكبار. فربنا سبحانه وتعالى هو بيتكلم عن بيقول النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له: لتمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا نفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. فقال له لما تيجي تنظر للدنيا انظر نظره اعتبار وما تنظرش نظره اعجاب، لما تيجي تنظر للدنيا ما تنظرش نظره انك انت بتشتهيها، انما انظر نظره ازاي انك انت تستفيد منها. قال: ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. وقال له: لا تنظر إليها نظرة شهوة. وأمر المؤمنين إن هم لا ينظروا نظرات الشهوات، قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وأمر بنظر لأهل الإيمان وأهل العمل الصالح وأهل العبادة وأهل الدعوة وأهل العلم النافع والعمل الصالح، أمر بأهل الإيمان وقال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عينك على هؤلاء. ليه؟ لأن هيتولد من هذا النظر نظر الاعتبار أو النظر مع هؤلاء إلى أفكار صالحة. وقال تعالى يعني بحث التفكر يعني في يعني ممكن يكون له مجال آخر، لكن احنا أمرنا ان احنا ننظر نظرات اعتبار، أمرنا ان احنا نفهم ان الوحي فيه افضل الافكار، أمرنا ان احنا مأمورين بالفكرة كما اننا مأمورون بالصلاة. يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصلاة وامرنا بالصيام وامرنا بالزكاة وكذلك امرنا بالتفكر. وقال: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. فالإنسان لما بيكون عنده فكرة خطأ ممكن يفسر الأحداث على غير وجهها، وممكن الإنسان لو رأى فكرة أو رأى شيء معين وهو كان عنده فكرة مسيطرة على دماغه، الشيء اللي هو رأى ده بسبب ضعفه وعدم قدرته على التحمل في الوقت اللي شاف فيه المسألة ديت أو الحاجة ديت، الفكرة سيطرت على دماغه فكانت سبب ان هو يضيع تماما. يعني كم من اناس ضلوا بسبب فكرة سيطرت على دماغهم خلتهم فقدوا حياتهم، فقدوا الناس اللي بيحبوهم، فقدوا علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى. كم من ناس ضاعت واختارت انها تمشي في طريق الجهنم وانها تمشي وراء الشيطان بسبب فكرة خاطئة ابتعدوا بها عن كلام الله سبحانه وتعالى. شوفوا الراجل لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك وكانت الآيات يعني تأمر بالنظر للدنيا للاعتبار وتنهى عن نظر الدنيا نظرة إعجاب ومحبة ونظر شهوة، والرجل لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له: تعالى جاهد معانا، فالرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إئذن لي ولا تفتني. قال له: أنا شايف الجهاد ده أو العمل للدين ده شايفه فتنة. فقال الله سبحانه وتعالى: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الراجل كان بيتحجج إن قلبه ضعيف وإنه مش قادر يشتغل للدين، لأنه لو راح يشتغل للدين هيختلط بالنساء، ولو اختلط بالنساء بين الأصفر فهو ممكن يقع في معصية الزنا، فبالتالي هو مش قادر يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا فكرة سيطرت على دماغه خلته يضيع أمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا يا جماعة محتاجين ان احنا نراعي الأفكار، ان احنا محتاجين لما نيجي نروح بالليل محتاجين نفكر، محتاجين لما نبقى ماشيين منتظرين في وقت انتظار مثلا، مستنيين حاجة في موعد من مواعيد وحد اتأخر علينا محتاجين نفكر، محتاجين لما نشوف حاجة في الأحداث اللي حوالينا محتاجين نفكر، محتاجين لما بنرى الدنيا محتاجين نفكر. يا ترى هنفكر في ايه؟ شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بالتفكر وبيقول: عليكم أن تتفكروا. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه الموضوع اللي نفكر بيه؟ يعني ايه الموضوع اللي نفكر فيه؟ ايه الموضوع اللي احنا امرنا ان احنا نفكر فيه؟ التفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم صفاته. طب ازاي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: لما تنظر لمخلوق عظيم، لما تشوف حاجة متقنة، لما تشوف صنع الله الذي اتقن كل شيء، لما تشوف عظمة ربنا سبحانه وتعالى، لما تشوف عظمة المخلوق، لما تشوف ابداع الله سبحانه وتعالى، هنا محتاج انك انت تفكر ومحتاج انك تربط ده بقدرة الله سبحانه وتعالى وبعظمة الله سبحانه وتعالى. آيات المخلوقات كثيرة جدا، آيات النفس البشرية كثيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يعني بعد الهدوء من عناء الحركة، والناس بتشتغل طول النهار وبتطلب المعاش في النهار وبتسعى لطلب الرزق، وبعدين بتيجي بالليل بقى بتقعد مع نفسها في سكون. شوف السكون ده محتاج ان احنا نفكر هو ايه السكون ده، شعور السكينة، شعور انك انت في مكان او في وقت انك بتسكن فيه بعد يوم صاخب ويوم فيه عمل واجتهاد واختلاط وبذل، وازاي ان الناس كلها بتسكن في وقت معين والناس كلها بتطلع في وقت معين، كيف صنع هذا النظام وهذا الابداع في خلق الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى عظيم. لما بنشوف يا جماعة مخلوق عظيم لما بيستدلوا مثلا على قوة او الصانع من صنعة قوية، وبيستدلوا على علم الصانع من صنعة محكمة، لما بتشوف ساعة دقيقة جدا أو بتشوف جهاز بيؤدي وظيفته بإتقان شديد وتقول إيه ده، هو إزاي عرفوا يعملوا تليفون ينقل الكلام من غير ما انا اعلي صوتي، من واحد بيتكلم في مصر يصل النفس في نفس اللحظة اللي هو بيتكلم فيها يسمعه رجل في امريكا، ازاي ده حصل؟ فتقول لا لا، اللي عمل التليفون ده واحد بيفهم، ده واحد عنده علم كبير في الفيزياء، ده واحد عنده علم كبير بنقل الاصوات وما فيش سلوك، ازاي ان في موجات صوتية ماشية حوالينا، وان احنا لما نعمل جهاز معين يلتقط موجة صوتية معينة فيسمع صوت راديو او يسمع صوت على تردد معين، يسمع صوت واحد بيكلمه لو غير التردد يسمع صوت حاجة تانية. ده اللي عمل ده عنده علم كبير جدا في الفيزياء، ده عنده علم كبير جدا في نقل الأصوات. الناس بتستدل على علم الصانع، على قدرة الصانع، على إتقان الصانع بالمصنوع. فهنا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته، أي من الآيات الدالة على الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى تفرد الله سبحانه وتعالى، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الناس اللي بتفكر هتوصل، وهتوصل عن طريق إنها بتفكر، إنها تنظر نظر اعتبار اللي أنا كنت بتكلم فيه، مسألة إن إحنا بنصون السمع والبصر، أو إن إحنا بنضع السمع والبصر فين عشان نفهم بيه، عشان نعرف نصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى أو نصل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فأول مجال من مجالات التفكر في الوحي إن إحنا نفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، وده عن طريق النظر والسمع، إن إحنا نسمع كلام الله وإن إحنا ننظر في عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يبقى من آيات الله اللي هي الآية دي يا جماعة، يعني يقولوا الحاجة الدالة على الشيء، فيقولوا مثلا إيه حاجة دالة على مثلا آية الشمس وجود النهار، فلما تلاقي نهار يبقى ده فيه شمس، فهذه آية، هذه علامة واضحة دالة مختصة بالشمس، يعني مش هيبقى فيه نهار مثلا بكبس، مش هتلاقي فيه نهار بمصباح، مش هتلاقي فيه نهار بمجموعة كشافات للذات، مش هتلاقي فيه نهار بمجموعة إضاءات متفاوتة. النهار علامة على الشمس، ده آية على الشمس، فنقول إن الآية الدالة المختصة آية دالة على الله سبحانه وتعالى. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، إن في سكينة بتحصل ما بين الرجل ومراته. إزاي ده حصل؟ يعني إزاي واحد يقابل واحدة ومجرد إن هو تزوجها وعقد عليها هو في غاية السكينة وهي في غاية السكينة، وحسين انهم عارفين بعض من زمان وبتكلموا مع بعض، ازاي ده حصل؟ السكينة دي حصلت ازاي؟ ازاي ان الانسان بينظر في معاملات البشر وبيعتبر بها على عظمة الله سبحانه وتعالى؟ قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قال تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قال تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ففي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان خلق السماء وخلق الأرض دي آية على الله سبحانه وتعالى، بيقول إن الناس بتتكلم لغات مختلفة وبتفهم بعض ببيان مختلف، والناس ألوانهم مختلفة ومع ذلك كلهم بشر، ده كله آية على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ما فيش واحد شكل التاني، وكلهم بشر ومليارات البشر، والناس بتتناسل وألوان مختلفة وألسنة مختلفة وطموحات مختلفة، وكل ومفيش حد شكل التاني. هذا دليل على إبداع الله سبحانه وتعالى، دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إزاي إن الإنسان يبقى عنده وقت بيتحرك فيه، وقت بينام فيه، بيشحن. عارفين الموبايلات لما بتشحن إزاي الإنسان بيعرف ينام وروحه تطلع وبعد كده تنزل تاني وبعد كده يمارس حياته تاني، وفي لحظة من اللحظات. إبداع هذا النظام البشري اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه للبشر حتى تستمر حياة البشر. من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قال: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. إن من آيات الله إنك بتشوف السماء بتتشقق وبتلاقي فيه صوت وبتلاقي فيه حاجة برق، يعني عارفين مشهد البرق الخاطف وازاي ان السماء بتتشقق وازاي ان يطلع صوت الرعد، وهذه الايات ازاي ده حصل وليه حصل. ربنا سبحانه بيقول ان هذه آية دالة على ان الله سبحانه وتعالى يدبر الامر، على ان الله يهيمن على كل شيء. قال: ينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها. ازاي ان المياه لما بتنزل الله سبحانه وتعالى ينبت بهذا الماء الزرع. فالآيات الدالة على قدرة الله احنا امرنا ان احنا نفكر فيها. من الحاجات من المجالات التفكر في الوحي ان يا جماعة ان احنا نفكر في الرسول ونفكر في الرسالة ونفكر في صحة الرسالة. يعني انت لما تقعد بالليل كده وتفكر محتاج انك تفكر في مواقف انت بتشوفها فبتقول سبحان الله العظيم، سبحان من خلق هذا. ان الاطباء ازاي بيشوفوا الكبد بيشتغل والكلى بتعمل والشرايين بتنقل والقلب بيضخ والجلد بيرشح والعين بتبصر، وازاي ربنا خلق الاعصاب وازاي ربنا سبحانه وتعالى خلق الشبكيه وازاي قدره العين على التمييز ما بين الالوان وازاي الانف بيعمل وازاي الاذن بتسمع، ان وكلها خلايا حيه. فالناس اصحاب الفيزياء والكيمياء لما بينظروا في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى والمسافات ما بين الكواكب وازاي ان النهار يجي والليل يجي وازاي حركه الشمس وحركه الارض وحركه القمر كله يجري، يعني ازاي ربنا سبحانه وتعالى ابدع هذا، فيقولوا سبحان الخالق العظيم. ان الانسان كما امر انه يتفكر في عظيم خلق الله، مجالات التفكر في الفكرة يا جماعة، افضل الفكرة اللي بتعرفنا الله سبحانه وتعالى من المجالات التفكر في الوحي اللي ربنا امرنا ان احنا نفكر فيها، ودي من انفع الافكار ومن افضل الافكار ان احنا نفكر في الرسالة، نفكر في النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فربنا أمرنا أن احنا نتفكر في النبي صلى الله عليه وسلم وفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد يقول لك أنا مش مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش مؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه مش مؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لا، هو آخر رسول كان سيدنا عيسى، لكن أنا مش مؤمن بعد كده بعد سيدنا عيسى بأي حاجة. تقول له طيب أنت إزاي آمنت بسيدنا عيسى؟ ازاي انت عرفت ان سيدنا عيسى رسول من عند الله سبحانه وتعالى؟ فاقول لك والله اصل ربنا اجرى عليه معجزات، او مثلا هم مش بيؤمنوا بسيدنا عيسى، هم بيقلدوا سيدنا عيسى. خلينا نقول المثل على سيدنا موسى، يقول لك والله احنا انا مؤمن بسيدنا موسى ومش مؤمن بعد كده ان في رسول جاء من بعد ايه، من بعد موسى عليه السلام. فتقول له طيب انت ازاي امنت بسيدنا موسى او ازاي امنت بسيدنا ابراهيم عليهم السلام؟ عرفت منين ان هو نبي من الانبياء؟ يقول لك والله اصل هو اتباعه قالوا ان هو رجل صالح او ان هو كلامه كان مغير لتاريخ البشرية، أو إن هو راجل كان صادق ويصدق قوله وفعله، أو أصله كان عنده معجزات وآيات دالة على أنه رسول من عند الله وكان ذلك في معرض التحدي، أو إن هو ربنا سبحانه وتعالى أنزل على يديه كتاب وهو تكلم به وقال أن هذا من عند الله، والله سبحانه وتعالى جرت سنته أن لا أحد يتكلم عليه ولا على لسانه إلا والله سبحانه وتعالى يبين ذلك. فكما قال سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فتقول له يعني أنت عرفت إزاي إن سيدنا موسى رسول؟ فيقول لا، أنت شفت سيدنا موسى مثلا في المنام، هو جالك مثلا وقال لك إن أنا رسول، ولا قابلته مثلا وشفت رسالته، ولا وقفت معاه في قصة فرعون، ولا حكي لك عنه؟ فيقول لك والله حكي لي عنه، لكن أنا عندي أدلة بتدل على أن موسى عليه السلام رسول من عند الله سبحانه وتعالى. فتقول له طيب ما هو نفس الحاجات ديت لو أنت آمنت بيها إن هي السبب في إنك تؤمن بموسى عليه السلام، فيقينا لو انت طبقتها على احد غير موسى فانت هتجد ان هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني ربنا بيقول للعرب المشركين الذين يعبدون الاصنام والاوثان والملاحده وعباد النجوم، بيقول لهم اسالوا اهل الكتاب اذا كانوا يؤمنوا بالانبياء، وقولوا لهم ايه البينات التي بها آمنوا بالأنبياء، وهذه الآيات هي الآيات التي يؤمن بها أهل الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت هتكفر بسيدنا محمد ليه هتكفر به؟ هيقول عشان كذا، نفس الحاجة اللي أنت قلتها ديت لو طبقتها على باقي الأنبياء فأنت هتكفر بجميع الأنبياء، ونفس الحاجة ديت اللي انت امنت بيها بسيدنا موسى او سيدنا ابراهيم انه رسول من عند الله لو طبقتها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى انت هتؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاحنا امرنا ان احنا نتفكر في الرسول وفي الرسالة كما قال الله سبحانه وتعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. احنا جماعة محتاجين نفكر في الوحي. قال الله سبحانه وتعالى: اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ان هو الا نذير مبين. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف بيقول عن هؤلاء الذين لم يؤمنوا، قال أولم يتفكروا. بيقول هو الناس مش بتفكر، هو الناس دي ما عندهمش فكرة صالحة، ما عندهمش فكرة نافعة، هم ليه مش بيفكروا؟ فعتب الله سبحانه وتعالى على أنهم لم يفكروا في صحة الرسالة. قال أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، أي ما بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، قال ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا، أي نظر التفكر واعتبار، في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وعن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نفكر في حل المتكلم وموقعه من الكلام. بيقول الله سبحانه وتعالى: كل أقول لكم عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: كل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ربنا بيقول للنبي عليه السلام: قل لهم أن أنا ما عنديش قدرات إن أنا ملك من الملائكة، ولا عندي قدرات إن أنا أقول لكم الغيب الذي أنا مش بقول لكم إن أنا إله أعلم الغيب، ولا بقول لكم ان انا عندي خزائن السماوات والارض، انما انا عبد انفذ ما امر الله سبحانه وتعالى، امرني الله سبحانه وتعالى به، وابلغ رساله الله سبحانه وتعالى. فكروا شويه، انا مش مستفيد منكم اي حاجه ومش عايز منكم اي حاجه، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الناس ان هم يفكروا، يبقى الموضوع الاول اللي احنا امرنا ان احنا نفكر فيه هو موضوع قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى، وآيات الآيات الدالة على قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى غنى الله وعلى قيومية الله وعلى صفات الله سبحانه وتعالى العظيمة الجليلة، على علم الله سبحانه وتعالى وعلى سعة أمر الله سبحانه وتعالى وعلى حلم الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين ان احنا نفكر في الرسول وفي الرسالة، ان هو نفكر في النبي صلى الله عليه وسلم ونفكر في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم وفي صحة هذه الرسالة. فمن المجالات اللي احنا أمرنا ان احنا نفكر فيها التفكر في حقارة الدنيا وسرعة مرورها وتغيرها. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لاحظي معايا ولاحظ معايا لقوم يتفكرون. ربنا نهى الآية إن الآية ديت لقوم يتفكرون، فأمرنا أن نفكر في هذا، أمرنا أن نفكر في حقارة الدنيا وفي سرعة انقضاء الدنيا. بيقول إن مثل الدنيا، وده احنا ممكن لو حد عايز يعني كنا شرحنا المثل ده بالتفصيل في أمثال القرآن، ويعني يعني العلماء التفسير في هذا المثل كلام عظيم، منهم القرطبي والرازي وابن كثير. المثل ده من الأمثلة العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، مثل يونس. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا، يعني شبه الحياة الدنيا بالضبط كده في سرعة انقضائها وسرعة مرورها وسرعة تغيرها، عشان ما تأمنش قوي للدنيا وما تأملش قوي في الدنيا وما تعلقش قوي بالدنيا. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، اعرف انك انت ما احببته في الدنيا فانك مفارقه، عش ما شئت فانك ميت واحبب ما شئت فانك مفارقه. ربنا بيقول كما ان انزلناه من السماء، ان كانها ميه والميه اختلطت بالارض وبعد كده ظهر النبات وبعد كده النبات الناس اكلته وبعد كده مما ياكل الناس والانعام وفجاه الارض بقى شكلها حلو وبقت خضره لان النبات طلع فيها، وفجاه الأرض ديت جاءها أمر الله سبحانه وتعالى فتغيرت الأرض وحصدت الأرض فأتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدة. حصدوا الأرض والنبات اللي كان شكله حلو ده اتحصد ورعت الأرض طين مرة أخرى كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالحياة بتنقضي سريعا والماء يتغير والنبات يتغير ووجه الأرض يتغير وزينة الحياة تتغير وتنقضي سريعا، فلا تتعلق بالدنيا. فأمرنا أن احنا نفكر في الدنيا. لما تشوف مثلا فلانة بتموت وفلانة كانت فين في جمالها وبعد كده الوقت كبرت وفلان اللي كان غني وبعد كده افتقر، ازاي لما بتشوف مشاهد الحياة المختلفة وممارسات الحياة المختلفة وزي ان انت كنت في صحة وبعد كده كنت في مرض، فبتفهم ان الدنيا كلها كده، فبتفهم انك تعمم ان الدنيا لا تعلق بها ولا ينبغي ان نتعلق بها. قال تعالى: وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وللدار الاخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ربنا بيقول اعقلوا هذا، فكروا في هذا واعقلوه، اعرفوا هذه الحقائق ان الحياة الدنيا لعب ولهو. لعب ان حاجة انت بتنشغل بها عن يعني لا قيمة لها، واللهو حاجة بتتلهى بها عن شيء أهم. يقول لك فلان يلهو بكذا، يعني انشغل عن شيء مهم بحاجة تلهيه، فقال أنت عنه تلهى، يعني أنت تلهيت عن الأهم بإيه؟ بشيء أقل أهمية. فاللعب قيل النساء واللهو قيل أمور الدنيا وقيل اللعب المال واللهو النساء، ويعني أن الدنيا لا تعلق بها. هل ده معنى أن احنا جماعة ما نعمرش الدنيا أو ما ننتجش في الدنيا؟ انتجوا، بس عارفين أن هو طريقنا طريق الآخرة، أن اختيارنا اختيار الآخرة، أن احنا بنبحث عن الآخرة، أن احنا بنتقي الله في الدنيا عشان الآخرة، أن احنا بنحاول نكسب من حلال في الدنيا عشان الآخرة، أن احنا بنحاول نترك أثر في الدنيا عشان الآخرة، أن احنا بنحاول نصلح الدنيا عشان الآخرة، أن احنا نظرنا هي الآخرة. أن الحياة الدنيا حقيقة هي مرحلة من مراحل الحياة، مرحلة سريعة الانقضاء، مرحلة تتغير سريعا، مرحلة البلاءات فيها كثيرة، مرحلة الإنسان بيعيش فيها في كبد وفي هم وفي غم حتى يصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى، وحتى يصل إلى يعني ما يريد في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تكلم عن الدنيا وعن زهرة الدنيا وعن حلاوة الدنيا وعن ان الدنيا بتتغير بسرعة شديدة جدا. طيب، من مجالات التفكر في القرآن الكريم بعد هذه الثلاث، احنا اتكلمنا على ان احنا نفكر ان الفكرة الحلوة، الفكرة الجميلة، الفكرة اللي بتدلنا على الله، والفكرة الحلوة، الفكرة الجميلة، الفكرة اللي احنا بنعرف بيها قدرة الله سبحانه وتعالى، والفكرة الحلوة والفكرة النافعة اللي احنا بنعرف فيها عظمة الرسالة وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة هذه الرسالة وجليل قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، الفكرة النافعة، الفكرة اللي بنعرف فيها حقارة الدنيا. من المجالات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ان احنا نفكر فيها التفكر في الدار الآخرة والمعاد ومحاسبة النفس. قال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. شوفوا، ربنا أمرنا ان احنا نفكر ازاي هنخرج، ازاي هنستدل على الخروج والبعث. ربنا بيقول ان انت عايز تفهم البعث، بص حواليك وفكر وانظر نظرة اعتبار، انظر نظرة اعتبار، لان انت بتشوف النبات بيطلع وبعد كده بيموت تاني. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركة فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، اي كذلك البعث. يعني افهم ازاي انك انت تستخلص من المشاهد اللي بتشوفها في الدنيا، ازاي تعرف الخروج، ازاي الخروج ده اللي هو النشور اللي هو البعث يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى بيقول: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات. ليه ربنا يقول ايه؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ان احنا نستدل بالواقع المشاهد اللي احنا بنشوفه وبالاشياء اللي بنسمعها في حياتنا وبالاخبار اللي بنسمعها في حياتنا، نستدل بها على الآخرة، نستدل بها على الخروج، نستدل بها على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. ان ازاي ان احنا نستدل بنزول السماء، بنزول الماء من السماء، وازاي ان الارض انبتت جنات وحب الحصيد والناس خرجت مختلفين وبعد كده النبات ده حصد، فكذلك البشر سيحصدونه ثم يخرج من هذا الحصيد النخل باسقات لها طلع نضيد، يخرج نخل مرة أخرى في نفس الأرض بماء جديد وفي نفس الأرض نبات جديد. قال: رزقا للعباد وأحيينا به بلدة الميتة كذلك الخروج. إزاي أن الناس جيل بيروح وجيل بيجي، من 150 سنة ما كانش فيه ولا واحد من اللي عايشين على وجه الأرض موجودين، وكان فيه صراع بين الحق والباطل، والنهاردة بعد 150 سنة بقى الوجه العالم تغير، الناس كلها تغيرت، كل الناس اللي كانت عايشة 150 سنة ماتت، وما زال الصراع، ويتورثه أو يرثه أجيال، أجيال ترث أجيال في صراع الحق والباطل. وإحنا برضو بعد فترة معينة من الزمن ستنقضي بنا الحياة ثم تستمر الحياة على هذه الأرض. قال: كذلك الخروج، جيل بيسلم جيل، ناس بتموت وتحصد ثم يأتي أناس آخرون يعيشون في هذه الأرض ويستمرون ويفعلون أشياء ثم يحاسبون عليها يوم القيامة. قال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم. شوف يا جماعة ربنا بيقول إيه، بيقولك فكر، بيقولك فكري في نفسك، فكري أنت بتعملي إيه، وفكري أنت هتتحاسب إزاي، وفكري أنت عايزة إيه، فكري هدفك إيه ورسالتك إيه وآخرتك فين وعايشة ليه، إيه الرسالة اللي أنت عايشة لأجلها. قال: أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. كأن ربنا بيقول لنا فكروا في أنفسكم وفكروا في الآباء والأجداد والأجيال، فكروا في تعاقب الأجيال، فكروا في أن السماوات والأرض بتتغير كل يوم، وخلق الله سبحانه سبحانه وتعالى هذه السماوات والأرض بالحق وأجل مسمى، ولكل شيء أجل، ولكل نبأ مستقر، فعند لحظة معينة يأتي الأجل ويحاسب الإنسان عندما يرد إلى ربه. قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يبقى جماعة من الأفكار المهمة إن إحنا لما ننظر في الأمم السابقة، ولما نيجي بنذاكر التاريخ، ولما بيجي بنذاكر بنمر على الآثار، والناس بتروح عشان تتصور جنب الآثار، إن إحنا مش رايحين عشان نتصور، إنما ننظر نظرة اعتبار. قال: أولم ينظروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة. ربنا بيقول فين الناس الأقوياء؟ فين إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ فين عاد؟ فين عاد؟ فين ثمود؟ فين فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد؟ أين هؤلاء؟ أين الفراعنة؟ هلكوا هؤلاء. قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فين قوم لوط اللي كانوا بيستحدثوا معاصي، اللي كانوا بيعملوا عارفين يعني أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، اللي كان عندهم استعداد يعملوا كل أنواع الفواحش، فين هؤلاء؟ قال: كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. ده كان عندهم قوة، وكان عندهم حضارة، وكان عندهم يعني قوة بنيان، يتخذون مصانع ويسكنون الجبال. أين هؤلاء؟ قال تعالى: وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى جماعة من مجالات التفكر إن إحنا نفكر في الدار الآخرة. قال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يعني قل تفكروا، انظروا نظرة اعتبار، ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال لهم تفكروا، اعتبروا بما في السماوات، اعتبروا بتغير السماوات، اعتبروا بأن الشمس تشرق كل يوم وتغرب كل يوم، اعتبروا بأن لون السماء يتغير في كل لحظة، اعتبروا أن لا شيء سيستمر وأن لكل شيء أجل مسمى، اعتبروا بما في السماوات والأرض من آيات الله سبحانه وتعالى. لكن الآيات وهذه العبر ويعني الناس إذا سيطرت عليها فكرة الكفر بالله سبحانه وتعالى فإنها لا تعتبر ولا تنظر نظرة، لا تفكر أصلا، يعني يا ما بيفكرش، يا ما بيفكر في الهلس، يا ما بيفكر في الضياع، يا ما بيفكر فيما يضره. من مجالات التفكر يا جماعة رقم 5 هو التفكر في الموازنة بين الدنيا والآخرة. شوفوا يعني ربنا بيقول: يسألونك عن الخمر والميسر. ربنا بيقول للنبي عليه السلام، بيقول له هم هيسألوك عن الخمرة، الخمرة حرام ولا لأ، والميسر حرام ولا لأ، فربنا بيقول: كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. خدوا بالكم يا جماعة إن إثم عكس طاعة، والمنفعة عكسها مضرة، فربنا ما قالش فيهما إثم كبير ومضر للناس، إنما قال فيهما إثم كبير، يعني هي معصية لله سبحانه وتعالى، معصية لله باعتبار الحسنات والسيئات، باعتبار الآخرة، لكن فيها منفعة حقيقية عند الناس في الدنيا. يعني الخمرة ممكن الناس تنتفع منها، مش بيتجروا بيجيبوا فلوس، مش عنب بيتزرع وناس بتفتح بيوت وبتشتغل، مش مصانع بتشتغل وناس بتنتج فيها. فقال هي بميزان الآخرة، هي بميزان الآخرة هي اسم، لكنها بميزان الدنيا فيها منافع. قال: يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يبقى هي في باعتبارين، باعتبار الآخرة إثم وباعتبار الدنيا فيها منفعة، فربنا بيقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني الإثم في الآخرة أعظم من الإيه؟ من النفع الدنيوي اللي ممكن يحصل من المال في تجارة الخمر أو في الميسر. قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الناس تنفق إيه؟ قال قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يبقى جماعة إن إحنا محتاجين نفكر في الموازنة، هو الدنيا مستهلة إن أنا أضيع الآخرة، ولا الآخرة اللي مستهلة إن أنا أضيع الدنيا؟ إنه الأهم منه إن أنا محتاج أفكر في الدنيا والآخرة. من الحاجات المهمة اللي احنا أمرنا نفكر فيها إن التفكر في سنن معاملات الله سبحانه وتعالى للخلق، إن احنا أمرنا إن احنا نفكر في السنن الاجتماعية التي بثها الله سبحانه وتعالى في الكون. كنا بقول يا جماعة إن من المجالات التفكر في الوحي إن احنا أمرنا إن احنا نفكر إن الأفكار الصالحة، احنا قلنا يبقى في عندنا كده خمس مجالات ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نفكر فيها. يعني أنت لما تروح بالليل أو يكون عندك وقت فاضي ومحتاج تفكر، ما تقعدش ما تفكرش، انما فكر. طب افكر في ايه؟ افضل الافكار ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نفكر فيها. فقلنا التفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى، التفكر في الرسول والرسالة، التفكر في حقارة الدنيا وانقضائها وسرعة انقضائها، التفكر في البعث ومشاهد البعث والاخرة، التفكر في الموازنة ما بين الدنيا والاخرة. دي منصوص عليها، يعني دي فيها ايات واضحة صريحة ان هذه المجالات ينبغي ان احنا نفكر فيها. طيب اخر حاجة هي هقولها رقم 6، التفكر في سنن معاملات الله لخلقه، ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل مع خلقه، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيرفع اهل الطاعة، وازاي ربنا سبحانه وتعالى بيخسف باهل المعصية، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيقلب الارزاق وبيعطي الارزاق لجميع البشر، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الناس وبيتعامل في بمقتضى سنن لا تحابي احد مهما كان هذا الاحد، لو كان نبي مرسل او ملك مقرب، ازاي ان الله سنن في المعاملة لا تتغير، لا تجد سنة الله تبديلا، ان في سنن عامة وفي سنن خاصة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، ان معاملة الله لا تتغير، يعني انت عملت كذا هتاخد كذا، ده مقتضى العدل. ان ربنا سبحانه وتعالى انزل ايات في على النبي عليه الصلاة والسلام في واقع مكة بيوضح له كيف يتعامل الله، يعني قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. مفيش نبي جه إلا ربنا عامل الناس معاملات واضحة في أخذهم بالبأساء والضراء لعل الناس ترجع إلى الله. طيب افرض الناس رجعت الوحي واعتبروا، طيب وكان الرجوع ده في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هنا ربنا سبحانه وتعالى لو الناس تابت وردت المظالم وعادت للوحي وأظهروا المسكنة والخضوع والافتقار أمام الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى بيعفو عنهم، وإلا فربنا سبحانه وتعالى بيعاملهم معاملة مختلفة فتبدأ سنة تانية. قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. عارفين الناس يعني يجي عليهم زمان ربنا يأخذهم بالبأساء والضراء ما يتوبوا ما يتوبوش، فربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يعفو عنهم، ينعم عليهم، يفتح لهم، يمهلهم حتى ينسى الجيل اصلا ان كان في بأساء وضراء. يعني يقولوا ايه؟ يقولوا ده اهالينا كانوا عاشوا في ضراء، ده ينسوا الامر للطبيعة، ينسوا الامر لسنن الحياة ولا ينسبوها لله سبحانه وتعالى. يقولوا عاش الاباء في ضراء، وهذه تقلبات الظهر وايام التاريخ، ويحكوا قصص كثيرة وهم يعني يتجاهلون أن الله سبحانه وتعالى يعامل العباد، فينسبون الأمر لغير الله ويقولون ليست هذه معاملة الله ولا سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه ولا هذه من طرق معاملة الله، إنما هي دورة الحياة. قال الله سبحانه وتعالى ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. طيب لو الناس ما رجعتش وربنا عفى وأنعم وأمهل وأعطاهم وهم في غيهم وهم في ظلمهم وهم في فسادهم، قال الله سبحانه وتعالى فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني إذا تكبروا بما أوتوا، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا لم يرجع الناس إلى الوحي بالإنعام ولا بالضراء
وإذا أعرضوا عن الأنبياء فيكون هناك المرحلة الثالثة وهي عذاب يستأصل الناس، ويكونوا في عز مجدهم، في عز كبريائهم، في وسط اغتيالهم، اللي هو فرحوا بما أوتوا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، عارفين اللي هو واحد في عز كبرائه في وسط قومه قال أخذناهم بغتة. شفتوا قارون خسف فيه إزاي؟ خسف فيه وهو يخرج على قومه في زينته. هذه سنة الله في معاملة الخلق، اللي هو بالبأساء والضراء مش عايز يتوب، بالإنعام مش عايز يتوب. يعني التفكر في سنة الله سبحانه وتعالى، سنة الله في البلاء لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولن ترجعون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. سنة الرزق للعباد، وإن إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيمد العباد بالأرزاق بغض النظر إذا كان العباد دول طائعين ولا عصاة، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح أبواب رزق معينة للطاعة. يعني سنة الرزق سنة عامة، وسنة الرزق على الطاعة سنة مختلفة، هي سنة خاصة ضمن السنة العامة. يعني في سنن ربنا بيعطيها للجميع، يعني ربنا وعد بأنه يرزق جميع العباد بالحلال والحرام، يعني الحرام بيرزق حتى هو يعني بيعمل معصية، والملحد بيرزق وهو ملحد بالله سبحانه وتعالى. وإزاي أن ربنا سبحانه وتعالى بيرزق الجميع في سنة عامة، كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، وإزاي أن أهل الطاعة ربنا بيفتح لهم معاملة خاصة على الطاعة ويعطيهم أرزاق في الدنيا على الطاعة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من السنن ربنا سبحانه وتعالى سنة المداولة، إن ربنا سبحانه وتعالى قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. الكلام ده في أحد، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. بيقول إن مش معنى إن هم انتصروا إن ربنا بيحبهم، ربنا لا يحب الظالمين. ومع ذلك فشل أهل الإيمان وتنازعوا وعصوا الله سبحانه وتعالى، مش معنى إن أهل الإيمان كانوا في ضعف أمام أهل الكفر إن هم أهل الكفر صح، ومش معنى إن فرعون كان قوي في لحظة من اللحظات وسيدنا موسى كان مستضعف ان فرعون كان صح، مش معنى ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مستضعف في وقت من الاوقات وابو جهل كان فيه متفرع وكان فيه قوي معنى ان ابو جهل صح، لا ابدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله لا يحب الظالمين، لكن ربنا سبحانه وتعالى يداول الايام بين الناس ليرى عبودية معينة. ازاي انت تعرف تعبد ربنا في السراء، وازاي تعبده في الضراء، ازاي تعبده في الاستضعاف، وازاي تعبده في التمكين، ازاي تعبده وانت محتاج اليه، وان الناس بتتسلط عليك، وازاي تتخلص من خوف اللي في قلبك تجاه الناس، وازاي انك انت تتخلص من التعلق اللي في قلبك تجاه الناس، وازاي انك انت تتخلص من الرجاء اللي في قلبك تجاه الناس. وده مش هيكون الا ببلاءات معينه، تلك الايام نداولها بين الناس. قال تعالى قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعامل الناس، ولله سنن لا تحابي احد. ان سيدنا موسى لما 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 راح لبني اسرائيل قال لهم هو فرعون النهارده متجبر ومتكبر، لكن عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. قال لهم في لحظه من اللحظات انتوا هيجي لكم وتتحطوا في نفس المكان، يا ترى تعملوا ايه. فمهم يا جماعه نقطه ان احنا ننظر في سنن الله سبحانه وتعالى في المعامله. طبعا ده لوحده قصه محتاجه ممكن درس طويل يعني او درسين ان احنا نتكلم على سنة الله سبحانه وتعالى في المعاملة، لكن أشرت هنا إلى أفضل الأفكار التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها الوحي. وأختم بما بدأت به، إن إحنا جماعة كما أمرنا بالصلاة أمرنا بالتفكير، وإن أول ما نزع النبي صلى الله عليه وسلم كان اقرأ، فربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ. وطبعا القراءة مسألة إن هو يتلو الكلام الذي في صدره، طيب هيقرأ إزاي ويقرأ إيه؟ فعشان نقرأ نقرأ؟ محتاجين نقرأ عن حاجة مهمة، عن حاجة نافعة. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ الخلق، اقرأ معاملة الله سبحانه وتعالى، اقرأ قدرة الله سبحانه وتعالى، اقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، اقرأ ان مسألة مهمة، ان احنا محتاجين نفكر، ان احنا كما امرنا بالصلاة امرنا بالتفكير، وان افضل الافكار هي افكار الوحي. طبعا ده كله من المجالات التي امرنا الله سبحانه وتعالى بها، ان امرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ان نفكر فيها. ان وطبعا الامر المهم والاعظم ان احنا جماعة امرنا ان احنا نفكر في ايات الوحي. قال تعالى افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. فامرنا ان احنا ننظر في ايات الله سبحانه وتعالى، وننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفكر ونعتبر، ونعتبر ان كل آية جاية لنا غيث، ان انا واحد هموت في الصحراء والدنيا ظلمة ومدور على كشاف، او ادور على من يدلني على الطريق، ان انا محتاج ان انا واحد في نص الصحراء وعطشان ومش لاقي اي ميه ولا اي حد ينجدني، وفجاه لقيت واحد بيديني كوبايه ميه، فالميه دي اسمها مش مطر، اسمها غيث، ده اغاثني في وقت الجدب وفي وقت القحط، انا هناك من اغاثني. فربنا سبحانه وتعالى سمى الوحي غيث. فاحنا محتاجين ان احنا ننظر ونفكر ونعتبر، وان احنا الفكرة المسيطرة علينا ان 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 افضل الافكار هي افكار الوحي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.